بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة ما إذا ادعى جماعة مالا مشتركا لمورثهم بسبب خاص، وقاموا شاهدا واحدا، الكلام يقع في أنه هل يكفي في ثبوت حق الجميع خلف واحد منهم، أو لا أنه يشترط في ثبوت حق الجميع أن يخلف جميع شركاء، جميع الشركاء المدعين لهذا المال المشترك. فإذا حلف أحدهم وامتنع الباقون، ما يثبت لهذا اليمين المنضم للشاهد الواحد هو حصته فقط من المال المشترك. هذا اللي عبرنا عنه بالفرع الأول من هذه المسألة. قلنا أن المشهور يقول بأنه لا يكفي ذلك، حلف أحدهم لا يثبت به حق الباقين، بل لا بد أن يحلف كل واحد منهم حتى يأخذ حصته من المال المشترك. في المقابل هناك رأي يرى ماذا بكفاية أن يحلف أحدهم بثبوت حق الجميع، وذكرنا في الدرس السابق بأنه قد يكون الدليل على ذلك كما أشير إليه في كلماتهم هو التمسك بإطلاق أدلة تصديق الحالف، أن الحالف على أي شيء يحلف يصدق في خلفه، يصدق في يمينه. هذا البعض، بعض الشركاء إذا حلف حينئذ يصدق في ماذا؟ في يمينه. صحيح هو غرضه النهائي هو ماذا؟ هو تحصيل حصته من المال المشترك، لكن هو يحلف اليوم أن يحلف على الثابت، يحلف على النسب، يحلف على المال المشترك، على أصل الدعوة، فيصدق في يمينه فيقبل، فتثبت أصل الدعوة ويثبت الإرث ويثبت السبب اللي هو الإرث. ومعنى تصديقه في ثبوت السبب في ثبوت الإرث هو ماذا؟ هو ثبوت حق الجميع، يعني هذا لازم تصديقه فيما حلف عليه. إذا فرض أنه حلف على السبب، حلف على الإرث والنسب، لازمه شنو؟ لازمه ثبوت حق شنو؟ جميع، لأنه إذا ثبت الإرث وأن هذا المال المشترك كان ملكا لمورث هؤلاء، إذا ثبت هذا بتصديق الحالف في يمينه، حينئذ يثبت حق اليمين في هذا المال بلا حاجة إلى تكرار اليمين من كل واحد من الشركاء. ويؤيد هذا مثلا ماذا؟ مسألة البينة. لا إشكال عندهم في أنه إذا أحد الشركاء قام البينة على مدعى دون الباقين، كفى ذلك في ثبوت حق ماذا؟ جميع الشركاء. في مسألة من هذا القبيل، جماعة ادعوا مالا مشتركا بسبب خاص وهو الإرث أو الوصية وأمثالهما، فقام أحد الشركاء بينة على ماذا؟ على أن المال إرث أو وصية، أن الميت أوصى بذلك أو أن الميت مات وترك هذا المال. هذا يكفي في ثبوت حق الجميع بلا حاجة إلى أن نطلب من كل واحد منهم أن يأتي بماذا؟ أن يأتي بينة، بلا إشكال عندهم. قالوا أن هذا يؤيد هذا الرأي، فإن اليمين في محل الكلام حالها حال ماذا؟ البينة. فكما يكتفى بالبينة الواحدة ينبغي أن يكتفى باليمين الواحد. ولذا ذكر هذا تناقض على ماذا؟ على الرأي المشهور المعروف الذي لا يكتفي بيمين واحد ويعتبر أن يحلف الجميع. هذا الرأي المخالف للمشهور الذي يكتفي بيمين أحدهم في ثبوت حق الجميع أجابوا عنه، فجابوا عنه بأن السبب ولم كان واحدا بلا إشكال، إلا أن المفروض كما تقدم أن الدعاوى متعددة لعدد الشركاء المدعين لهذا المال المشترك. تعدد الدعاوى يعني، قالوا يعني أن كل واحد منهم في هذه الدعاوى المتعددة يدعي حصته من المال المشترك. حتى إذا كان يدعي السبب، يقول يدعي الإرث، يحلف على الإرث، لكن ما يدعيه كل واحد منهم في هذه الدعاوى المتعددة هو ماذا؟ هو حصته من المال المشترك. فأدلة توضيح الحالة إذا شملت المقام فهي لا تدل على أكثر من ماذا؟ من تصديقه فيما يدعيه، تصديقه في الحق الذي يطالب به. ومن الواضح بأن حقه هو فقط ماذا؟ حق من المال المشترك، لا جميع المال المشترك، وإنما حقه حقة من المال المشترك هو يدعيها. صحيح أن طريق إثبات هذا الحق لنفسه يمر من خلال ادعاء الشنو، ادعاء النسب، وادعاء الشنو، ادعاء الإرث، لكن ما يدعيه حقيقة هو الحق الذي يثبت له لو كانت دعواه صادقة، والحق الذي يثبت له لو كانت دعواه صادقة هو حق من المال المشترك لا جميع المال المشترك، فما يثبت بيمينه هو هذا دون ماذا؟ دون غيره. وأجابوا عن النقض بالبينة، أجابوا بأن الفارق بين اليمين والبينة هو الدليل. ما يفهم من كلماتهم هو هذا، أن الفارق بين البينة واليمين هو الدليل. البينة ثبت شرعان أنها طريق معتبر لإثبات حق الجميع، كما هو الحال في إقرار المدعى عليه للجميع. لو أقر المدعى عليه للجميع، فكان ذلك في ثبوت ماذا؟ حق الجميع من دون حاجة إلى ضمان شيء آخر. لو أقر المدعى عليه بأن المال صحيح ورثه هذا الميت اللي هؤلاء ماذا ورثه، إذا أقر ذلك حق الجميع بلا إشكال. قالوا أن بين من قبيل الإقرار، كما أن الإقرار يثبت فيه حق الجميع، البينة إذا قامها أحدهم أيضا يثبت بها حق الجميع. الدليل هو الذي يدل على ذلك، هو الذي يدل على أن البينة طريق شرعي ارتضاه الشارع لإثبات ماذا؟ لإثبات حق الجميع. وهذا بخلاف اليمين، اليمين ليس كذلك، اليمين لم يثبت فيها ذلك، لم يثبت فيها أن الشارع ارتضاها كطريق معتبر لإثبات حق الجميع في حالة من هذا القبيل، وإنما الذي يفهم من أدلتها هو أن ما يثبت بها هو حق الحالف فقط دون غيرها، دون غير الحالف. لا يثبت ليمين الحالف إلا حقه ونصيبه، ولا يثبت بها حق غيره. وقالوا أن الوجه في هذه التفرقة بين اليمين وبين البينة هو أن البينة تشهد على أصل الدعوة والمال المشترك، وبهذا تكون البينة الحلالية. واقع المطلب هكذا، البينة عندما تشهد على الماء أصل الدعوة والمال المشترك هي في الواقع تشهد، هي بينة على أن هذا حق له حق بهذا المقدار في هذا المال، وهذا أيضا تشهد على حقته من المال المشترك، وذا أيضا كذلك. وهكذا الجميع، يعني معنى أن البينة تسر على أصل الدعوة اللي هي مال مشترك لحسب الفرض بين الجميع، هي أنها تشهد على حصة هذا وحصة ذاك وحصة الباقين. بعبارة أخرى، أن كل واحد منهم يتمكن أن يقول أنا عندي بينة تشهد ماذا؟ تشهد على أن لي حصة وحق في ماذا؟ في هذا المال. يتمكن أن يقول ذلك. وهذا فارق مهم بين البينة وبين ماذا؟ بين اليمين. اليمين ليست كذلك. اليمين ما يثبت بها هو حق الخالق نفسه، شيء مرتبط بالخالق، ليس شيء يشهد من الخارج على ثبوت أصل الدعوة، وإنما الخالق هو يحلف على حقه، يحلف على نصيبه من هذا المال. ولا معنى كما قالوا لأن يحلف الإنسان على ثبوت حق غيره، لا معنى من حق الإنسان أن يحلف على ثبوت ماذا؟ على ثبوت حقه. أما أن يحلف على ثبوت حق غيره هذا ليس من حقه، واليمين لا يثبت بها إلا حق الخالق نفسه دون غيره. وعلى هذا الأساس ردوا كلام القائل بماذا؟ القائل بهذا الرأي الآخر المخالف للمشهور. الصحيح في المقام أن يقال، لأنه هناك أمران لا بد من أخذهما بنظر الاعتبار حتى نتمكن من الوصول إلى نتيجة في هذا الفارق. الأمر الأول، نستفسر ما تقدم في بحث الشاهد واليمين الذي شرعنا فيه بعد التعطيل، حيث أننا ذكرنا هناك بأن المشهور ذهب إلى ماذا؟ إلى أن ما يثبت بالشاهد واليمين هو شنو؟ هو خصوص الدين، خصوص الديون. نحن عممناه علما للحقوق المالية فقط، حقوق المالية يثبت بالشاهد واليمين، أما ما عدا ذلك لا يثبت بالشاهد واليمين. النكاح، الطلاق، الوصية، إلى آخره من الأشياء الكثيرة جدا، النسب، الإرث، لا يثبت بشاهد واليمين. فقط الحقوق المالية هي التي تثبت بشاهد ويمين. بل ذكروا لأن الدعوة إذا كانت سرقة يثبت بها حقوق المال. أصل السرقة لا تثبت الشاهد واليمين، وإذا لا يترتب الحد على ماذا؟ على إقامة الشاهد واليمين عن اليمن على السرقة. نعم يثبت المال، يثبت المال المسروق. لماذا؟ لأن ذلك حق مالي، وقد دلت الأدلة على أن الحق المالي يثبت بشاهد ويمين. ولذا بعضوا في الدعوة الواحدة قالوا أن الحق الآخر لا يثبت، الحق المالي يكون ثابتا. لماذا ثابتا؟ لهذا الشاهد واليمين. إذن الشاهد واليمين فرغنا عن أنه لا يثبت بهما إلا الحق المالي دون غيره من الأشياء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو ما ادعاه المشهور بل ادعي عليه الإجماع، وأشرنا في الدرس السابق إلى أنه عندهم قاعدة مسلمة، وهي ماذا؟ وهي أن حلف الخالق لا يكون ناقض، لا يثبت به إلا حقه فقط. أما أن يحلف إنسان ويثبت به حق غيره هذا ممنوع عندهم، واتفقوا على عدمه وادعوا الإجماع على ذلك. الوجه في ذلك، الوجه في أن حلف الخالق لا يثبت به إلا حقه ونصيبه دون حق الآخرين، لعله هو ماذا؟ هو دعوة استظهار ذلك من أدلة ماذا؟ من أدلة اعتبار اليمين ونقول اليمين واعتبار الحلف وتصديق الحالة، استظهر من تلك الأدلة لاعتبار أن ظاهر تلك الأدلة هو أن الحالق يصدق فيما يدعيه لنفسه، فيما يدعيه لنفسه، لأنه يصدق في كل ما يدعيه، وإنما الحالق يصدق فيما يدعيه لنفسه، فإذا ادعى شيئا لنفسه يصدق في ذلك. والأدلة تقول أنه إذا انضم إلى هذا اليمين الشاهد الواحد كفى ذلك في ثبوت ماذا؟ ما يدعيه لنفسه إذا كان من الحقوق المالية. أما إذا ادعى شيئا مو يدعيه لنفسه، ادعى شيئا ادعى لغيره، لا 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 ينقل هذا اليمين، لا يثبت بهذا اليمين ماذا؟ ما يدعيه لغيره. إذا ادعى النسب، إذا ادعى الإرث، إذا ادعى الوصية كأسباب ما موجب لاشتراك المال بين جماعة، لا يقبل دعوى. ليش؟ ما تقدم قلنا سابقا بأن الشاهد واليمين لا يثبت بهما إلا الحقوق شنو؟ إلا الحقوق المالية. هذان الأمران إذا قرأناهما بنظر الاعتبار حينئذ يمكن أن نقول في محل الكلام، لأن هذا البعض بعض الشركاء هو لا يخلو إما أن افتراضات احتمالات، تارة نفترض أنه هو فقط يدعي حقته من المال، ما له شغل بالباقي، يدعي حقته من المال، هو يريد أن يثبت حقته من المال المشترك، فيقيم شاهد ويحلف على ذلك، يحلف عليما على أن له حقا في هذا المال المشترك. هذا دعوى. فسواء كان هذا بتوقف إثبات النسب، إثبات الإرث، واضح، لكن عندما يدعي الإرث هو ليس مقصوده هو ماذا؟ إثبات السبب، وإنما تمام مقصوده ومنظوره هو ماذا؟ هو إثبات حقته من المال المشترك. هذا هو الطريق لإثبات حقته من المال المشترك. أو لا، من دون أن يدعي السبب يدعي رأسا أن له حق في هذا المال المشترك. تارة هكذا نفترض، وأخرى نفترض لا، أنه هو يدعي السبب، هو من ابتداء يدعي السبب، مقصود إثبات ماذا؟ إثبات النسب، إثبات الإرث، هذا مقصود أولا وبالذات. إذا فرضنا الثاني، إذا فرضنا الثاني ونطبق عليه ما تقدم سابقا من أن السبب لا يثبت لماذا؟ السبب من هذا القبيل لا يثبت بالشاهد واليمين، ليس من الحقوق المالية، ما له علاقة بالمال، ليس من الحقوق المالية، فلا يثبت لماذا؟ فلا يثبت بالشاهد واليمين. هذا إذا ادعى السبب مباشرة. أما الأول، إذا فرضنا أنه لا، ادعى الحق حق المالي في هذا المال المشترك سواء كان عن طريق ادعاء السبب أو من دونه، حينئذ نقول بأنه إذا ادعى حقه المالي وحقته من المال في هذه الحالة ما في مشكلة في أن نعتمد على هذا اليمين ونلتزم بيمينه، ونقول أن هذا يمين المنضم إلى الشاهد الواحد يثبت بهما حقه الذي يدعيه، يثبت بهما حقه الذي يدعيه. أما مسألة أن نقول أن هذا صحيح يدعي حقه وحقته من المال المشترك، لكن ادعاء لتوثق ادعاء السبب، لتوثق ادعاء السبب فيثبت السبب، ومن الواضح بأن السبب إذا ثبت لازمه ماذا؟ ثبوت حق شنو؟ جميع. إذا ثبت الإرث، ثبت النسب، وأن هؤلاء أولاد المورث، وأنه ما تورث لهم هذا المال، وإذا ثبت ذلك لا إشكال في أنه يثبت حق الجميع. واضح؟ هذا الكلام الذي طرحناه في الدرس السابق لا وجه له، لماذا؟ لأننا قلنا أن النسب والوصية والإرث وأمثالهما من الأسباب هذه لا تثبت بماذا؟ بالشاهد واليمين، لا تثبت بالشاهد واليمين. إذا دعوى النسب، دعوى الوصية السبب الواحد، وقلنا مثل عمد بن عام أنه إذا ادعى جماعة مالا مشتركا بسبب واحد، دعوة سبب السام من قبل أحدهم سواء كانت منضمة إلى دعوة أن له حصة المال المشترك أو لا، هذه لا تقبل ولا تثبت للشاهد الواحد، لا تثبت أصلا، هي لا تثبت. فلا معنى لأن يقال بأنه النسب إذا ثبت أو الإرث إذا ثبت أو الوصية إذا ثبتت يثبت حق الشنو؟ لا مثبت لها للشاهد واليمين. نعم إذا ادعى حقته من المال حينئذ يقبل هذا. لماذا؟ لأنها دعوة مالية أولا، وثانيا لأنه يدعيها لنفسه، يدعيها لنفسه، فتقبل هذه الدعوة وتثبت للشاهد واليمين. لكن ما يثبت هو ماذا؟ هو حصته من الشنو؟ من المال المشترك. وأما حصة غيره، حصة غيره هذه لا تثبت، لا بتوقف ثبوت النسب. لماذا؟ لأن قلنا أن النسب لا يثبت بذلك، أو الوصية أو أي شيء آخر لا يثبت بالشاهد وماذا هو، ولا تثبت مباشرة إذا فرضنا أنه ادعاها، ادعى مع حصة غيره كما يدعي لنفسه يدعي لغيره. هذا أيضا لا يثبت ما قلناه من أن المستظهر من الأدلة هو تصديق الخالق فيما يدعيه لنفسه. وبهذا يثبت الفرق الواضح بين البينة وبين ماذا؟ وبين اليمين. هذا خلاصة الكلام في هذا الفرع الأول، وبذلك ننتقل إلى الفرع الثاني الذي ذكره في نفس المسألة. الفرع الثاني مترتب على المسألة الفرع الأول. وفي الفرع الأول ذكر بأنه إذا حلف بعضهم وامتنع الباقون ثبت حق الحالف دون الممتنع. انتهينا من هذا، ثبت حق الحالف. جئنا إلى هذا حق الحالف، نصيب الحالف من المال المشترك. هذا تارة نفترض أنه ثبت بالشاهد واليمين، ثبتت له حصة المال المشترك قبل استلامها، قبل أخذها، قبل دفعها إليها. تارة هكذا نتكلم عن هذا نصيبه الذي لم يأخذه ولم يستلمه، وأخرى نتكلم عن نصيبه وحصته من المال المشترك بعد أخذه وبعد استلامه. نصيبه من المال المشترك بعد ثبوته بحسب الفرض الشاهد واليمين ثبتت أن له حصة المال المشترك. هذا هنا لا يوجد كلام، لم يطرح بلا إشكال عندهم في أنه لو تصرف فيه من حق أن يتصرف فيه، لماذا؟ ثبت له هذا الحق، هذه الحصة ثبتت له شرعا. لو تصرف فيه ببيع أو هبة أو صلح أو إلى آخره، هذا تصرف يكون تصرف صحيح ولا توجد مشكلة فيه. والثمن الذي يقبضه لو كان هناك ثمن في مقابل هذا التصرف، كما لو باع حصته المشتركة، مشكلة دي من المال المشترك، باعها وقبض الثمن، لا إشكال عندهم في أن هذا الثمن الذي يأخذه يختص به ولا يشاركه فيه غيره، لا يشاركه فيه غيره. لماذا؟ لأنه حصته من المال المشترك ثبتت بحسب الفرض الشاهد واليمين وملكها، وهو باع ما يملكه، ما باع أكثر مما يملكه، باع ما يملكه، وهي الحصة المشاعة من المال شنو؟ من المال المشترك. بالضبط كما لو كان هناك شركاء في دار وباع أحدهم حصته شنو؟ المشاعة، الثمن الذي يأخذه في مقابل ذلك يملكه ولا يختلف فيه معه الشركاء الآخرون بلا إشكال. هذا ما به كلام، وإنما الكلام في الفرع الثاني وقع فيما لو أخذ حصة، أخذ نصيبه من المال المشترك، أخذه استلمه. الكلام وقع في هذا، في أن الغير باقي الشركاء يشتركون معه فيما أخذه من الحصة، من حصته يشتركون معه فيه أو لا. واضح هذا الكلام متفرع على الفرع الأول، متفرع على ماذا؟ على أن بالشاهد الواحد واليمين تثبت حقة الحالة من المال المشترك، وتثبت حقة الحالة وقبضها، هاي قبضها اتصفت به فعل فقط، أو لا أن الشريك الآخر أو الشركاء الآخرون يشتركون معه فيما أخذه من المال. هذا هو الفرع الثاني. هنا يوجد خلاف بينهم وكلام طويل في هذا الفرع الثاني، والخلاصة هي هاي، أن الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول يرى عدم الاشتراك مطلقا، لا يشترك معه غيره فيما إذا أخذ حصته، لا يشترك معه، تكون مختصة به مطلقا. القول الثاني يرى الاشتراك مطلقا، لا تختص به، وإنما هذا حال أصل المال. شلون أصل المال يوزع حسب الفرائض فيما لو كان إرثا، يوزع بالسوية فيما لو كان وصيا إلى آخره. هذا الذي أعطي لهذا بعد إقامة الشاهد واليمين أيضا يكون شنو مشترك بينه وبين غيره مطلقا أيضا. الرأي الثالث، القول الثالث، هو التفصيل بين العين وبين ماذا؟ وبين الدين. هذا المال المشترك شنو أصلا؟ عين مال مشترك من العيان، دار، بستان، كذا كذا إلى آخره، أو لا هو دين في الذمة. فقالوا بأنه إذا كان الدين في الذمة لا شراكة، يعني ما يأخذه هذا الحالف يختص به ولا يشترك فيه معه فيه غيره. وأما إذا كان عينا وأخذ حصته من العين، افرض نصف، أخذ نصف الدار، قالوا أن هذه نصف الدار يشترك معه فيها بقية الشركاء ولا تختص به. هذا القول الثالث. الظاهر أن المشهور فصل، يعني اختار القول الثالث، هو التفصيل بين الدين وبين العين، كما أن سيد الناس أيضا ذهب إلى هذا التفصيل. القول الأول الوجه فيه ماذا؟ القول الأول شنو هو؟ كان عدم الاشتراك مطلقا. عدم الاشتراك مطلقا اختار جماعة منهم الشيخ صاحب الجواب، وذكر في مقام الاستدلال عليه ذكر وجهين. الوجه الأول هو إطلاق الأدلة، قال إطلاق أدلة الشاهد واليمين اللي تقضي بثبوت المال للمدعي إذا أقام شاهد ويمين. ظاهرها أنها مقتضى إطلاقها هو أنه يثبت له تمام المال الذي يأخذه بعد إقامة الشاهد واليمين، لأنه يشترك فيه معه غيره. هذا خلاف الظاهر، خلاف الإطلاق. إطلاق أن المال له، ظاهر الأدلة أنه بالشاهد واليمين يثبت الحق المالي ليدعي الإنسان، يثبت له لأنه يشترك غيره معه فيه. هذا أولا. وثانيا ذكر هذا الدليل، وهو أن الممتنع عن اليمين، هذا يكون قد أبطل حجته وأسقط حقه، فيكون بمنزلة غير الوارث في مثال الإرث. كنت بحال حال غير الوارث، غير الوارث شيء لا يفتح شيء من هذا المال الذي انتقل إلى هذا. كذلك هذا عنده امتنع من اليمين ولم يحلف، فكأنه قد أسقط حقه، فلا يثبت له حق فيما أخذه منه الحالين. القول الثاني وهو الاشتراك مطلقا بلا فرق بين العين والدين، هذا استدل له بهذا الدليل، لأن المفروض في محل الكلام أن الحالف يعترف بالشركة والإشاعة، يعترف مع ذلك الحالف، يقول المال كله لي، نقول أنا لي حق والمال مشترك بين جميع المدعين، وكل منهما يملك حق من المال مشاع في ماذا؟ في هذا المال. إذن هو يعترف بالإشاعة، يعترف بالاشتراك، يعترف بالشركة، يعترف بذلك. مقتضى ذلك شنو؟ أن الذي يأخذه مع اعترافه بأن المال مال مشترك، أن ما يأخذه يكون أيضا شنو بدو ياي؟ مشتركا بين الجميع. أنه يقول أن المال مشترك، وقد حصة من هذا المال لأنه قام شاهدا ويمين. مقتضى ذلك أن يكون ما يأخذه أيضا مشتركا بينه وبين غيره ولا يختص به. هذا وجه القول الأول. القول الثالث وهو المهم اللي أيضا يلقي الضوء على ماذا على الأقوال الأخرى، وهو التفصيل بين العين كما قلنا وبين الدين. التفصيل مبني على هذا، أن العين تتميز بخصوصية تقتضي أن ما يأخذه الخالق كحصة منها هذه لا تختص به، وإنما يشترك فيها معه غيره. شنو هاي الخصوصية؟ خصوصيها أن العين هو يعترف كما قلنا بأنها مشتركة، يعترف بأنها مشتركة، ويعترف بأنه هو يملك حصة مشاعة من هذه شنو؟ من هذه العين. حصة مشاعة شنو معناه؟ أنا أي قطعة من هذه العين نأخذها يثبت فيها ماذا؟ حق الجميع بالنسبة، حق الجميع بالنسبة. الذي حصل شنو هو؟ أن هذا أقام شاهدا وحلف على حصته. المدعى عليه دفع إليه ما لا دفع إليه حصته. هو أفرض هم اثنين أن ترى هو اللي حصته نصف 50%، هذا دفع له نصف العين، دفع له نصف العين. هل يعتبر هذا الدفع من قبل المدعى عليه والآخر من قبل الحالف نفسه، هل يعتبر هذا قسم بين الشركاء؟ هل يعتبر قسم بين الشركاء؟ لا، القسم بين الشركاء في الأعيان لا تكون إلا برضا الجميع واتفاق ماذا؟ واتفاقا ما يقدر واحد منهم ينفرد بالقسمة، ينفرد بالقسمة حتى إذا دفعها إليه ماذا؟ المدعى عليه. لا، من حق المدعى عليه أن يقسم المال المشترك بين الشركاء، ولا من حق أحد الشركاء أن يشخص حصته في ماذا؟ في جزء معين، إلا برضا ماذا؟ برضا الجميع واتفاق الجميع. هذا المفروض عدم خطولة في محل الكلام، المفروض في مسألتنا أنا ما فرض الجميع، ما فرض الجميع، وإنما نريد نبحث هذه المسألة أن هذا هي الدافع وهي المدعى على أخذ هذه الحصة. نتكلم عن أنه هذه الحصة تختص به أو لا، هي مشتركة. نقول أنه لابد أن نلتزم، يعني القول الثالث يقول أنه لابد أن نلتزم بالاشتراك، لأنه هو يعترف بالاشتراك، يعترف بالإشاعة، ومجرد أخذه لهذه الحصة ودفع المدعى عليه إليه لها له هذا لا يحقق القسمة الشرعية الفاصلة بحيث اللي لا يجوز الرجوع فيها، لا يحقق العدل. فإذا معنى شنو؟ أنه أخذ مالا من دون شنو؟ مالا مشتركا من دون قسمة، يعني بقيت الإشاعة على حالها وبقي الاشتراك ماذا؟ على حالها. فإذا لا يختص به بل يشترك الغير معه فيما أخذه من هذه القصة. سهل وخير. وأما الدين بالسلام وصلى الله عليه وسلم.